اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 37 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: كتاب الأذان، باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. إذن نبدأ اليوم بكتاب الأذان، والباب الأول فيه هو باب بدء الأذان. قبل أن نبدأ بالباب، لابد أن نعلم أو نتذكر أن الأذان لغة هو الإعلام، ومنه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهو بمعنى الإعلام، وهو مشتق من الأذن وهو الاستماع. وأما شرعا فهو الإعلام بوقت الصلاة، الإخبار بوقت الصلاة أو الإخبار عن فعل الصلاة. وهذا كما أشرت مرة، هل الأذان لدخول الوقت أم هو من حق الصلاة؟ لذلك الأذان شرعا هو إخبار بوقت الصلاة أو بفعل الصلاة بألفاظ مخصوصة. وقد ذكروا أن الأذان على قلة ألفاظه كما قال القرطبي ونقله عنه الحافظ يشتمل على أهم مسائل العقيدة من إثبات الوحدانية لله تعالى ونفي الشريك عنه وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة إلى الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام، ثم ذكر عظمة الله الله أكبر. فالأذان إذن على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل من العقيدة عظيمة جدا. ومن فوائده إعلام الغائبين عن المسجد لكي يأتوا إلى الصلاة، ولذلك شرع كما سنرى، ولذلك شرع فيه رفع الصوت وسمي نداء. الأذان سمي نداء، وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة كما سيرد معنا. والنداء لغة هو الصوت الرفيع أو الدعاء بأرفع الأصوات. ومن هنا لما رأى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان كما سيمر معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا، يعني أمد صوتا منك، لأن المراد بالأذان أن يصل إلى مسافة أبعد. ورد عن بعض الصحابة أن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نزلت في المؤذنين، فهذا يدل على فضل الأذان وسيرد معنا. وورد كذلك في تفسير قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أنها الصلوات الخمس حين ينادى بها، فهم لا يعبؤون بها ولا يستجيبون لله سبحانه وتعالى. وبحث الفقهاء أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان والإقامة؟ قالوا إن كان يعلم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. وهل يجمع بينهما، يعني يؤذن ويقيم ويصلي إماما؟ كذلك في المسألة كما نعلم تعددت أقوال الفقهاء، بعضهم قال يكره وبعضهم قال يستحب وبعضهم قال خلاف الأولى. وروي عن عمر رضي الله عنه فيما رواه عن سعيد بن منصور أنه قال لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت. فالأذان لا شك أن له شأنا كبيرا وثوابا عظيما، وسيرد معنا فضله على كل حال. هنا البخاري لما قال باب بدء الأذان وقوله، أو ممكن أن نقول باب بدء الأذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وذكر الآية الثانية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لما ذكر الآيتين البخاري؟ يعني لما أوردهما هنا؟ أوردهما للإشارة أن الأذان ورد في آيات القرآن، فالآية الأولى تشمل الأذان إلى كل الصلوات، وإذا ناديتم إلى الصلاة فهي تشمل جميع الصلوات. وأما الآية الثانية فهي تشمل الأذان يوم الجمعة فقط. طبعا هنالك رواية ذكرها الحافظ ابن حجر تشير إلى أن قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بأن الأذان شرع حين فرضت الصلاة، ونزل قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وذكر الحافظ أن رواية هذه عن ابن عباس أخرجها أبو الشيخ كما في فتح الباري. والحقيقة أن هذه الرواية واهية جدا، وكما قال الحافظ ابن رجب ساقطة الإسناد، فلا يصح أن يستشهد بها على الإطلاق، لأنه معلوم أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في مكة. حتى قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا إنما كان كذلك في المدينة. نتابع بعد ذلك الحديث الأول الذي ذكره البخاري عن أنس قال ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى. لما ذكروا النار والناقوس؟ البخاري أورد مباشرة الرواية المختصرة، مع أنه ذكر بعد هذا الرواية المطولة التي فيها لما ذكروا النار والناقوس، وهي قوله، وهي الحديث عن ابن عمر. وأقرأ لكم نص الحديث. قال ابن عمر كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا إلى آخر الحديث. إذن تذاكروا في المسألة بعد أن كثر المسلمون في المدينة وانتشروا في جوانبها، فصار ما هناك ما يقتضي ويستدعي أمرا يدعى فيه الناس إلى الصلاة. لذلك انتبهوا، ذكر البخاري هذه باب بدء الأذان. إذا بدء الأذان كان لما كثر المسلمون وانتشروا في المدينة المنورة بعد الهجرة. فقال أنس ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، يريد بقوله فذكروا اليهود والنصارى يعني رفضوا فكرة النار وفكرة الناقوس لمشابهتها لليهود والنصارى. طبعا معلومكم أن النار من شأن المجوس، ولم يرد ذكر النار في الصحيح إلا في هذه الرواية النار. أما الرواية التي بعدها فيها ذكر الناقوس وذكر البوق، لأن اليهود يستخدمون البوق اليوبيل، ما هيك؟ فهذا البوق أو الناقوس للنصارى كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرع بعد ذلك الأذان المعروف. هنالك روايات بأنهم ذكروا المجوس وذكروا النار، لذلك لعل هذه الرواية مختصرة من الرواية المطولة التي فيها ذكر المجوس وذكر النار. هنا قال أنس رضي الله عنه فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وقوله فأمر بلال يدل على أن الآمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ولو كان مبنيا للمجهول إلا أن الفاعل معلوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نفهم من قوله فأمر بلال؟ لا زال البخاري في سياق الباب، قال باب بدء الأذان، فبدء الأذان كان من حيث تشريعه بعد الهجرة لما كثر المسلمون، ومن حيث أول من قام به هو بلال. فإذا الإشارة إلى بلال هو أول من أذن وأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك. طبعا قولنا كرهوا ما كان عليه اليهود والنصارى، وهذا أمر من قواعد الإسلام ألا يتشبه المسلم باليهود ولا بالنصارى في عباداتهم، ولذلك كان هذا التميز في شرائع الإسلام وفي عبادات الإسلام. لكن هنا يعني لابد أن نذكر أمرا لم يذكره البخاري طبعا في بدء الأذان، وهو الحديث الذي تعرفونه جميعا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وكثير من الأئمة، لكن لم يرويه الشيخان لا البخاري ولا مسلم، وهو حديث عبد الله بن زيد الذي أري الأذان في الرؤيا، أليس كذلك؟ وسأذكر لكم نص الحديث. رواه أحمد كما قلت وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة. هنا هذه الرواية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالناقوس، وهنالك روايات أخرى بأنهم لما تذكروا أمر الصلاة اقترحوا الناقوس فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كراهيته له قال التمسوه. فيقول عبد الله بن زين: لما أمر رسول الله بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل، يعني رأى رؤيا، أي مراد طاف بي طائف، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، يعني علمه الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. وطبعا الحديث مطول في أحمد والترمذي وفيه ألفاظ الأذان كلها. يقول عبد الله بن زيد: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. قم على بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فهذا الحديث، وقال الترمذي حسن صحيح، يشير إلى أن إرهاصات تشريع الأذان كانت عن طريق رؤيا رآها عبد الله بن زيد، ورآها كذلك من؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسنذكر الآن فيما بعد أن ننتهي من هذا الباب التعقيب على هذا الكلام. طيب، لما لم يخرج الشيخان هذا الحديث؟ قال الحاكم: إنما ترك الشيخان هذا الحديث بهذا الإسناد لأن هنالك رواية أن عبد الله بن زيد، يعني راوي الحديث، قد استشهد بأحد، مما يدل على تقدم وفاته، ومعنى هذا يكون الحديث مرسلا من رواية ابنه محمد بن عبد الله بن زيد. هو الحديث فعلا من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد. فالبخاري ومسلم لم يخرجا هذا الحديث، وكما رأيتم اكتفى البخاري بهذا الباب بذكر رواية أنس، والرواية التي بعدها هي رواية عبد الله ابن عمر وسنقرأها. كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها. ما معنى يتحينون الصلاة؟ يعني يقدرون أحيانا لها، يعني أوقاتا، لأن الحين هو الوقت والزمن. يتحينون يعني يقدرون أوقاتا ليأتوا فيصلوا جماعة. طبعا شق عليهم هذا. لما شق عليهم هذا؟ أحد أمرين: إما أن يأتي الرجل قبل الوقت بزمن فيكون قد ترك عمله، وإما أن يأتي متأخرا فتكون قد فاتته الصلاة. لذلك شق عليهم فجلسوا تكلموا في هذا الأمر لكي يحددوا وقتا للصلاة. حينئذ قال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. القرن هو نفسه ايه؟ بمعنى البوق، وهنالك رواية: مثل بوق اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ هذا اقتراح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هنا البخاري أتى بهذه الرواية التي أن تشريع الأذان كان بداية اقتراحا من سيدنا عمر رضي الله عنه. قال: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الحديث كما رأيتم فيه أن الذي اقترح الأذان هو عمر. طيب، كيف الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن زيد الذي روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه وابن خزيمة وصححه وابن حبان، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. العلماء جمعوا بين هذين الحديثين فقالوا يحتمل أن عمر أصلا ورد في حديث عبد الله بن زيد قال رأيت مثل الذي أري، قالوا يحتمل أن يكون عمر قد اقترح هذا بعد أن كان قد رأى الرؤيا التي صرح أنه رآها كما ورد في حديث عبد الله بن زيد، ويحتمل أن يكونوا في المجلس وعبد الله بن زيد ذكر الرؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها لرؤيا حق، فقال عمر أولا تبعثونا رجلا ينادي للصلاة. لكن هذا الجمع يرده أنهم في حديث عبد الله بن زيد لم يكن عمر حاضرا معهم، ما قال فسمع عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول الذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أريد. لذلك الحافظ ابن حجر يقول الظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كان عقب المشاورة فيما يفعلونه، ثم بعد ذلك كانت رؤيا عبد الله بن زيد، والله تعالى أعلم. إذن هنا الرواية التي أوردها البخاري أن عمر هو الذي اقترح هذا، وهذا مما يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ملهما للحق، وتعلمون أنه قد وافقه الوحي في كثير من المسائل، فهذا يدل على فضل عمر وأنه ملهم للحق وأنه كان ينطق به ووافقه الوحي في مسائل عدة من هذا القبيل. من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث تشاور المسلمين في مصالح دينهم والاهتمام بها. هنا جلسوا يتحدثون ماذا نفعل، فهذا اقترح ناقوسا، ذاك اقترح بوقا، في بعض الروايات بعضهم اقترح راية تنصب. نعم طبعا هذه الراية لا يراها إلا من نظر إليها، أما الذي هو بعيد عنها لا يمكن أن يراها، لذلك رد هذا الاقتراح. المهم أنهم جميعا اهتموا بهذا الأمر وكلهم تفاعلوا معه وكلهم أعملوا فكرهم فيه، لذلك من هذا الاهتمام رأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا. فرؤيا عبد الله بن زيد فيما رواه أصحاب السنن دال على مدى اهتمام الصحابة بأمر دينهم، حتى رأوا هذا الأمر في الرؤيا. وكلما كان المسلمون أكثر اهتماما بأمر دينهم الله تعالى يفتح لهم من أبواب الخير ما يكون سببا لالتئام شملهم وجمع كلمتهم وصحة عبادتهم أو اجتماع شملهم. هذا الاهتمام نستفيده من هذا الحديث الذي رأى فيه عبد الله بن زيد هذه الرؤيا. الآن سؤال، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، ظاهر الكلام قم فنادي بالصلاة يعني يجب أن يؤذن قائما، فهل يجب الأذان قائما؟ طبعا كلمة قم فنادي لا تعني الوقوف، لأن قوله قم فنادي يعني انطلق واذهب إلى مكان مرتفع وأذن، هذا معنى قم، انطلق واذهب. ولذلك العلماء متفقون على أن القيام للأذان إنما هو من السنة، ليس ركنا ولا واجبا، لكنه سنة، ولو أذن قاعدا صح الأذان ووقعت السنة بإعلان دخول الوقت أو بالإخبار بدخول الصلاة. هنا انتهى هذا الباب، لكن لنا عليه بعض الأشياء، يعني بعض الفوائد. ترون أن البخاري قال باب بدء الأذان ولم يتعرض لحكم الأذان هل هو سنة أو فرض أو واجب، صحيح؟ لما لم يذكر البخاري حكم الأذان؟ أجاب على هذا السؤال أحد شراح الحديث وهو ابن المنير، قال أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لأن الآثار لم تفصح بذلك، واكتفى بذكر الأحاديث التي تدل على مشروعية الأذان وعلى ابتدائه. والفقهاء قالوا الأذان من السنن المؤكدة. طبعا بعض الفقهاء قال فرض، بعضهم قال واجب، بعضهم قال واجب يوم الجمعة حصرا لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وبعضهم قال فرض كفاية. فالبخاري لتعدد الأقوال ولأنه لم تفصح الآثار عن حكم الأذان لم يذكره وذكر فقط مشروعية الأذان. سؤال: هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ يعني هل أذن هو مرتان؟ ورد في الترمذي في سنن الترمذي برقم 411، وأنا أذكر رقم لكي يعود إليه من أراد أن يعود. ورد من حديث يعلى بن مرة أنهم كانوا في سفر، نعم، وأنه أصابتهم السماء يعني نزلت الأمطار، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. فرواية الترمذي فيها فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم بعض العلماء منها أن النبي أذن مرة في هذا السفر، وهو الذي طبعا قواه النووي واستدل عليه برواية الترمذي وقواه. ولكن هذه الرواية التي رواها الترمذي رواها الإمام أحمد في المسند، وهذه ينبغي أن تربط بينهما، فقد رواها برقم 17573 من الطريق نفسه التي أخرجها الترمذي من حديث يعلى بن مرة، ولكن لفظ رواية أحمد: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقام، مما يدل على أن رواية الترمذي مختصرة وأنها على المجاز، لأنك تقول أعطى الخليفة فلانا ألفا، فهل يعني أنه هو باشر العطاء أم هو الذي أمر بهذا؟ أمر بهذا، والمباشر للعطاء غيره. فإذا بينت رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، لذلك جاءت رواية الترمذي فأذن رسول الله على سبيل المجاز، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر الأذان بنفسه. الآن القضية التي أريد أن أذكرها، وهي طبعا تعرض لها الحافظ ابن حجر وهي هامة جدا. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي، وهذه مسألة هامة. الدين لا يبنى على الرؤى والأحلام، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الرؤى ومن المنامات. لذلك الحافظ ابن حجر قال استشكل هذا، كيف بني عليها حكم شرعي ورؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي؟ هذا أمر متفق عليه بين جميع العلماء. فقال الحافظ ابن حجر بأن الذي قبل هذا أنه قارنه الوحي، وقبله الوحي وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك احتمالات من أقواها أن الوحي قارن ذلك، ويؤيد هذا رواية عبد الرزاق في المصنف ورواية أبي داود في المراسيل أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبق بذلك الوحي. وأصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رؤيا عبد الله بن زيد: إنها لرؤيا حق. وقوله إنها لرؤيا حق يعني يدل على أنه قد وافقها الوحي. هنا الحكمة في أن الأذان شرع على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان عمر قال أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة أو رؤيا عبد الله بن زيد. السهيلي له ذكر حكمة جميلة جدا في هذه المسألة، قال الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم هي التنويه بعلو قدره والرفع لذكره بلسان غيره، نعم، ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه. رفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه لا تحتاج إلى أن تكون على لسان غيره، فيكفي أن الله تعالى قال ورفعنا لك ذكرك. فإذا هذا أمر معروف من الدين بالضرورة لا حاجة للبحث فيه. إذا عرفنا الآن عدة مسائل، هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ لا. هل ثبت الأذان بالرؤيا أم وافقها ذلك الوحي؟ ثانيا عرفنا أن الأذان إنما هو سنة كما قال العلماء، وأن القيام للأذان هو كذلك سنة وليس فريضة. الآن الباب الذي بعده باب الأذان مثنى مثنى، وهو حديث أنس كذلك، يقول أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، أن يشفع الأذان. شرحها البخاري بقوله مثنى مثنى، يعني لما قال العنوان هو شرح للحديث. البخاري قال باب الأذان مثنى مثنى، ثم قال أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني أن يكون مثنى مثنى، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. ما المراد بقوله إلا الإقامة؟ يعني قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذه شفع يعني عدد زوجي. أما الإقامة فهي فرد وتر كما نعلم جميعا. لكن هنا ملاحظة معلومة هي لكن لابد من ذكرها، قوله أن يشفع الأذان كله شفع عدا آخره، يعني حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فآخره وتر لا إله إلا الله مرة، وعبارة الله أكبر الله أكبر مرة، وهي في صدر الأذان مثنى مثنى شفع. فإذا هذا معنى وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ثم ذكر حديثا آخر لأنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة، وفي رواية أن يعلموا وقت الصلاة، لكن يعلموا من تعليم الوقت يعني وضع إشارة له يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، يوروا يعني يوقدوا نارا، ورواية مسلم أن ينوروا نارا يعني يظهروا نورها، أو يضربوا ناقوسا. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. سؤال هنا الرواية فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، لم يرد فيها إلا الإقامة، فلما جاءت الرواية هكذا مختصرة مما قد يفهم منه وأن يوتر الإقامة حتى قولنا قد قامت الصلاة، وهذا عند المالكية فعلا عندهم قد قامت الصلاة مرة واحدة، أخذا من هذه الرواية أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. لذلك البخاري على الفور ذكر الرواية التي تبين أن قد قامت الصلاة ليست فردا وإنما هي مثنى، فقال باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. فهذه الترجمة كأنها رد على الحنفية الذين قالوا الإقامة مثنى مثنى، وعلى المالكية الذين قالوا قد قامت الصلاة كذلك وتر. هكذا ذكر الشيخ زكريا الكندهلوي في كتابه أبواب التراجم وفي كتاب لامع الدراري. فذكر هذه الرواية عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل يعني ابن علي الوارد في الحديث فذكرت الحديث لأيوب يعني السختياني فقال إلا الإقامة. تبه معي الآن نص الحديث. إسماعيل ابن إبراهيم هو إسماعيل ابن علي روى الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ثم قال إسماعيل ابن علي ذكرت رواية خالد الحذاء لأيوب السختياني فقال له إلا الإقامة. فما المراد من قول أيوب إلا الإقامة؟ ما المراد؟ المراد يعني إلا الإقامة هو من لفظ الحديث، يعني استدرك قال له أيوب وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، فهذه ملحقة بنص الحديث، فكأن أيوب السختياني قد أتم له الحديث. وهذا طبعا يؤكده رواية أخرى لمعمر رواها عنه عبد الرزاق في المصنف رواها عن أيوب عن أبي قلابة قال كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فروايته صريحة بأن قولنا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إنما هي مثنى. لذلك البخاري قال ذكرت يعني ذكر قول ابن علي فذكرته لأيوب فقال إلا الإقامة، يعني هذا من تتمة الحديث. هنا في مسألة لم يذكرها البخاري يذكرها الفقهاء وهي قضية الترجيع في الأذان. ما المراد بالترجيع بالأذان؟ الترجيع هو تكرير لفظ الشهادة ويسمع نفسه ومن هو قريب منه دون أن يرفع صوته بذلك. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ينادي بها، هذا يسمى ترجيعا. فهذا الترجيع هل هو سنة أم لا؟ هذا ما تعددت كذلك أقوال الفقهاء فيه. فعند الشافعية والمالكية هو سنة، وعند أبي حنيفة وأصحابه ليس بسنة على الإطلاق وقال هذا أمر نسخ. وأما الإمام أحمد فقال كلا الأمرين جائز لصحة الأحاديث بهما، وإن كان الأفضل عنده ترك الترجيع. هذه مسألة يعني تعرضنا لها لأننا نتحدث عن الأذان بأن الأذان مثنى مثنى وأن الإقامة إنما هي وتر، ما عدا قولنا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنها مثنى. سؤال هنا يمكن أن نفهم كذلك بأن قول أيوب إلا الإقامة بأنها من لفظ الحديث لإخراج البخاري لها، فلو كانت موقوفة أو كانت مقطوعة لما أخرجها الإمام البخاري. والرواية السابقة إذا بتريدوا افتحوا لباب باب الأذان مثنى مثنى ماذا فيها؟ لما روى الرواية عن أيوب سماك ابن عطية أورد فيها هذا اللفظ. سماك ابن عطية لما روى هذا الحديث عن أيوب قال فيه وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. هذه ناحية حديثية محضة أردت أن أقف عندها لنعرف أن قول أيوب إلا الإقامة إنما هو مرفوع وليس مقطوعا. نعم. سؤال الآن قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده، الإقامة واحدة إلا قد قامت الصلاة والأذان مثنى، فما الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة في ذلك أن الأذان لإعلام الغائبين فيكون أوصل لهم إذا تكرر وصار مثنى، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ولذلك لا حاجة إلى تكرارها. ولما كانت الإقامة هي بقصد القيام للصلاة كرر لفظ الإقامة بالذات قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فإذا من مقاصد الأذان التكرار، ولما كان من مقاصد الأذان التكرار ليصل إلى أكبر عدد كان من السنة، كان من السنة أمران. ما هما؟ الأمر الأول أن يكون صوت المؤذن عاليا، لذلك قال مر بلالا فإنه أندى صوتا منك. والسنة كذلك أن يقف على مرتفع. إذن لتحقيق غرض الأذان كررت ألفاظه، وطلب أن يكون المؤذن على مرتفع وأن يكون عاليا عالية الصوت. هذه بعض الفوائد أو الحكم لكون الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة. الآن باب فضل التأذين. شوفوا البخاري الله يرضى عنه ما قال باب فضل الأذان. ليه ما قال باب فضل الأذان؟ أولا التأذين وفعل الأذان، يعني معنى ذلك الثواب المترتب على هذا أو بعض الآثار عليه. والشيء الآخر والحقيقة من أجله البخاري قال فضل التأذين، البخاري أخذ الكلمة الواردة في الحديث نفسه، في الحديث نفسه قال أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فأخذ البخاري لفظ الوارد في الحديث وجعله في الترجمة يعني في العنوان، فقال باب فضل التأذين. طيب هذا الحديث يرويه أبو هريرة وهو حديث طبعا فيه فضل التأذين إشارة، هذه قضية يعني معلش تنبهوا لها، فيه إشارة إلى فضل التأذين بأن الشيطان يهرب. وأما فضل التأذين نصا فهو في الباب الذي بعده، باب رفع الصوت بالنداء، وهذا سنذكره في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لذلك باب رفع الصوت بالنداء هو باب ضمن باب، يعني هو باب ضمن باب فضل التأذين، لأن الحديث الذي أورده في باب فضل التأذين أشار إلى فضل الأذان إشارة، وأما التنصيص على فضل الأذان فهو في الحديث الذي بعده. هذا من حيث المعاني. تعالوا إلى معنى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. هذه الكلمة هل هي على حقيقتها أم هي مجاز؟ بعض العلماء قال على حقيقتها، ما المانع من هذا؟ صوت يخرجه الشيطان حتى لا يسمع التأذين، نعم، لأن المهم لا يريد أن يسمع التأذين. بعضهم قال هو كناية أو عبارة عن شدة نفاره، حين يسمع الأذان ينفر منه بشدة ويهرب. قالوا ويؤيده رواية مسلم في صحيحه وفيها أدبر الشيطان وله حصاص، والحصاص قال الأصمعي هي شدة العدو، إذن له ضراط، لها معنيان، إما معنى حقيقي أو معنى المجازي، ويؤيد المعنى المجازي رواية صحيح مسلم يدل على شدة النفور وشدة العدو. أصلا رواية مسلم جميلة، رواية مسلم وهي من طريق جابر بأن الشيطان يدبر حتى يكون مكان الروحاء، الروحاء بعدها عن المدينة 36 ميل، فمعنى ذلك الشيطان هرب لمنطقة لا يسمع فيها الأذان بالمرة. من هيك قالوا العلماء الأحسن المؤذن يرفع صوته بالأذان، ليه؟ بيبعد إبليس أكثر وأكثر. طيب مين ما عم يبعد؟ الشيطان، من المراد بالشيطان؟ إبليس أم عتات الجن؟ هنالك قولان، أدبر الشيطان بعضهم قال المراد إبليس نفسه، نعم، وبعضهم قال الشيطان هو المراد بهم متمردو الإنس والجن، ولكن المراد بالحديث الجن، أما الإنس يعني شياطين الإنس بيتضرروا بالأذان من غير ما يهربوا، يعني بيتضرر وين؟ يعني ينفر بنفسه. شيطان الإنس يشمئز من الأذان، ينفر نفسيا. ما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا شيطان الإنس ينفر بنفسه، وشيطان الجن يهرب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حسا كي لا يسمع التأذين. نتابع الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام فإذا قضى النداء، يعني إذا قضى المؤذن النداء يعني فرغ منه، وهنالك رواية فإذا قضي النداء أقبل يعني الشيطان، حتى إذا ثوب بالصلاة. ما معنى ثوب بالصلاة؟ أقيمت الصلاة. كيف استخدمنا فعل ثوب بمعنى أقيمة؟ من فعل ثاب، ثاب إذا رجع، وهنا الإقامة عودة إلى النداء، لأن الأذان نداء والإقامة كذلك نداء. لذلك قال حتى إذا ثوب بالصلاة، يعني رجعنا إلى ما يشبه الأذان. ولذلك جاءت رواية مسلم شارحة ففيها فإذا سمع الإقامة ذهب. إذا لفظ مسلم فإذا سمع الإقامة، وهي شرح لقوله حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. حتى إذا قضى التثويب يعني المؤذن، وفي رواية حتى إذا قضي التثويب أقبل يعني الشيطان، حتى يخطر، ويقال يخطر يظهر الكسر أرجح، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يوسوس للمرء، حتى يوسوس له بينه وبين نفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. يعني كثير من المسائل تخطر في بالك وأنت في الصلاة وتستغرب كيف وقعت في ذهنك وما كان لك بها سابق عهد. ومن هنا استنبط أبو حنيفة رضي الله عنه لما جاء إليه رجل وقال دفنت مالا في مكان ولم أهتدي إليه، ضيعته. نعم، فقال له صلي ركعتين واحرص على ألا تحدث نفسك بشيء. نعم، قال فدخل الرجل في الصلاة فتذكر في الحال. فلما قيل لأبي حنيفة يعني كيف استنبطت ذلك، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. طيب، هل هو يذكرك فقط بالشيء الذي لم تكن تذكره، أم يذكرك بشيء أنت ذاكره؟ يذكرك بشيء أنت يعني كان على بالك، المهم أن يشغله. قد يذكرك بحديث كنت تقوله مع صاحبك قبل الصلاة فورا، فيعيد عليك تقليب وجوه الرأي أثناء الصلاة، تقول أنا قلت له هيك وغلط، لازم بعد الصلاة فورا صحح هذا الكلام، أو هو أخطأ بهذا الاقتراح وسأنبهه إلى ذلك بعد الصلاة. لذلك قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى الذي لم يكن يذكره يذكره به، مما يدل على أن ما كان ذاكره من باب أولى أن يذكره به مرة أخرى، حتى أن الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يظل الرجل يعني حتى يصير ويبقى محتارا لا يدري كم صلى. هذا يرد معنا حكمه الشرعي في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. إخواني، بعض الفقهاء يذكرون فوائد من هذه الأحاديث من باب هذه الإشارات، كما استنبط أبو حنيفة القصة التي ذكرتها لكم. أحد التابعين وهو زيد بن أسلم، زيد بن أسلم ذكرت لكم ترجمته، رجل عظيم من كبار العلماء والفقهاء. نعم، وكان يجلس زين العابدين في مجلسه وهو مولى آل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. زيد بن أسلم هذا استعمل على مكان، يعني كان عامل، العامل يعني بمعنى الوالي اليوم، استعمل على مكان هو معدن بني سليم. قال وهذا المكان اشتهر بأن الناس فيه كانوا يصابون من قبل الجن، فشكوا ذلك إليه. فقال لهم زيد بن أسلم أخذا من هذا الحديث: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وأدبر الجن. قال لهم: أذنوا وارفعوا أصواتكم. قال: ففعلوا ذلك فارتفع ذلك عنهم. بلغ ذلك مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه فقال: أعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. إذن هذا استنباط عرف يعالج هؤلاء بطريقة إيه؟ بطريقة الأذان. طيب هم بعض الفقهاء بيحاولوا كمان يستفيدوا إن لما يهرب الشيطان، طبعا يهرب لأنه هو لا يريد سماع كلمة التوحيد ولا النداء للصلاة، هو أمر بالسجود فأبى واستكبر، فإنما فراره وهربه نفور واستكبار وإباء، هذا هو الأصل. لكن بعض الفقهاء أو بعض العلماء قال ممكن أن يكون باعتباره من نار، نعم، ويؤذي الأذان، لأنه ورد في أثر وهو ضعيف، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئه. يعني واحد يسمع إذا شاف حريق يقول الله أكبر الله أكبر، يعني يكون سببا إن شاء الله وإعانة على إطفاء النار. ولذلك قال يؤذي الشيطان الأذان لأنه أصلا خلق من نار. استنباط ثالث من هذا الحديث، سبحان الله الفقهاء بيطلع معهم أحيانا أشياء ما بتخطر على بال كل الناس. شو قال؟ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، فإذا نودي للصلاة نفر الشيطان. من هنا سئل الإمام أحمد الله يرضى عنه، قال: لو واحد رجل سمع الأذان أول ما سمع الأذان قام وبدأ بالصلاة، قال: أكره ذلك له. ليه؟ قال: لأن النفور عند الأذان مفعل الشيطان. لذلك إذا سمع الأذان الأولى أن يبقى جالسا وألا يقوم. نعم، يمكن بعد أن يفرغ المؤذن أو قريب من الفراغ أن يقوم بعد ذلك للصلاة. هذا طبعا خاطرة كانت للإمام أحمد. لذلك ابن رجب الله يرضى عنه في كتابه العظيم، وليته يعني أتمه لكن مات رحمه الله، لما وصل لكتاب الجنائز الحافظ ابن رجب وصل في شرح البخاري إلى كتاب الجنائز فسارت جنازته، مات الله يرحمه وانتهى شرح البخاري. فقال ابن رجب: لذلك يكره لمن كان جالسا إذا سمع الأذان أن يبادر إلى القيام حتى ما يشابه الشيطان في ذلك، ففي ذلك مشابهة للشيطان في إدباره عند سماع الأذان. هذه لطائف في الحقيقة، لطائف وظرائف تستفاد من هذه الأحاديث، لأنه مو بالضرورة لقد واحد يسمع الأذان فتذكر موعدا، ما هي؟ نعم، ذكر أنه عنده موعد، فنفوره لا من الأذان ولكن مبادرة لأن يصل إلى مثل، يعني تصور إذا كان إمام جالس في محل واستغرق الوقت ونسي أنه حان الوقت فسمع الأذان فمباشرة بادر إلى المسجد، فلا يعد هذا مشابهة للشيطان، لأن الشيطان ابتعد عن الأذان وهذا جاء إلى محل الأذان. فإذا هذه كما أقول طرائف ولطائف، وليست بالضرورة أحكاما شرعية صارمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.